باردة الشهوة ما تشتهي إطلاقا، وهو يمس بشرتها بشهوة ينتقض وضوءه، وهي لا ينتقض وضوءها لأن ما عند الشهوة. لكن العقريب قال المؤلف ولو وجد منه شهوة، لو وجد منه شهوة فإنه لا ينتقض. ليش؟ قال لأن هذا لامس وهذا ملموس، لامس وهذا ملموس، فإذا لا ينتقض الوضوء. طيب امرأة مع زوجها وهي شابة وهو شاب ويقبلها لشهوة وهي كذلك تشتهي مترددة معه، نقول ها هو يتوضأ وهي لا تتوضأ، مع أن العلة واحدة. نعم. ولهذا القول الصحيح في هذه المسألة أن الملموس إذا وجد منه شهوة ها انتقض وضوءه، على القول بأن اللامس ينتقض وضوءه، وهو القياس. قال الموفق رحمه الله كل بشرتين حصل الحدث بمس إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس. قال فهذا التقاء الختانين فيه مجامع ومجامع، الرجل مجامع والمرأة مجامعة، إذا التقى الختانان بدون إنزال منهما على من يجب الوصل؟ على من؟ عليهما جميعا، المجامع والمجامع. إذن اللامس والملموس لشهوة يجب عليهما الوضوء لأن البشرتين التمستا لشهوة، فكذلك الختانان، فكذلك كما لو التقى الختانان، كما لو التقى الختانان. وهذا القول الذي ذهب إلى الموفق قول صواب، لكنه أيضا مبني على القول بأن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء. هذه خمسة ولا ستة؟ مع السن ستة. طيب مس الشعر والظفر والسن والأمرد والمسمع حائل والملموس بدنه، وقد علمتم القول الصواب في بعضها. أما قول المؤلف أو تمسه بها، تمسه أي المرأة كذا، تمسه أي المرأة فاعل ولا مفعول؟ ولها في قول تمسه يعود على الرجل، يعني أو تمس المرأة، تمس المرأة الرجل لشهوة فينتقض وضوءها. كيف؟ وش الدليل؟ الله ما قال أو لامستن الرجال، قال أو لامستم النساء. قالوا الدليل القياس، الدليل القياس. نعم. لأن الطبائع واحدة، فإذا كان المس لشهوة من الرجل ناقضا فالمس من المرأة للرجل لشهوة يكون كذلك ناقضا، هذا مقتضى الطبيعة البشرية. فيكون مس المرأة للرجل لشهوة ناقضا للوضوء قياسا على مس الرجل للمرأة بشهوة. والقياس أظنه واضح، القياس هذا واضح جلي. ولكن المؤلف يقول تمسه بها، فلو أن امرأة مست امرأة لشهوة يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. ينتقض وضوءه ولا لا؟ ما ينتقض وضوءه، لأن المؤلف يقول أو تمسه أي الرجل بها. أما لو مست امرأة فلا ينتقض. طيب ما نقول هذه كمسألة الأمراض؟ ها؟ لأن المرأة ليست محلا لشهوة المرأة الأخرى، كما قالوا في أن الرجل ليس محلا لشهوة الرجل. أفلا يجوز أن نقول إن المرأة إذا مست شابة لشهوة وجب عليها الوضوء؟ نعم، نقول نعم القياس هكذا، القياس يقتضي أن المرأة إذا مست امرأة شابة لشهوة انتقض وضوءها لأن العلة واحدة. وكم من بعض النساء، ما أقول كم كثيرا، يوجد بعض النساء تتعلق رغبتها بالشابات، مثل ما أن بعض الرجال يتعلق رغبتهم بالشباب. وما دامت العلة معقولة، نعم، فإنما ما شارك الأصل في العلة وجب أن يعطى حكمه أو حكمه مفعول، وجب أن يعطى حكمه، صح، كما في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إلا نفسك، أي لا تكلف إلا نفسك، يعني لا تكلف أنت إلا نفسك. نعم نعم نعم. لا لا، كيف رجحنا؟ رجحنا عدم النقض ولو بشهوة، نعم، ولو مع انتشار، إجابة على سؤال الأخ. نعم نعم، في مظنة هذا ينتقل عليهم، وأيضا ينتقل عليهم بحديث أبي هريرة، الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليها أنه خرج منه شيء، وهذه الرياح في البطن مظنة الخروج أولى، ومع ذلك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم شيخ،
قلنا رجحنا أن مس المرأة بشهوة لا ينقض
الوضوء، نعم،
وفي مرور المرأة بين يدي المصلي،
نعم،
تقطع صلاته، على الشيخ بأن ربما تحرك شهوة الرجل.
أي هو هناك مو من جهة انتهى، يعني أولا إن التعليل ذكرنا في مرور المرأة مع بين الرجل وبين سترته تعليل غير مسلم به عند بعض أهل العلم، لأن بعض العلماء يقول هذا تعبدي، لكن على قول بذلك لأن العلة هي أنها تذهب الخشوع، وهذا مما يستدل به على وجوب الخشوع في الصلاة، هذا السبب، ما هو لأجل الحدث، لكن تعلقه يبدأ يفكر فيها. نعم
المرأة ليست
محلا
للشهوة،
لذلك إذا اشترت المرأة مع المرأة هل يتغذى الوضوء إذا مسحت؟
كيف يحصل
إذا المساحة
وهي شهوة؟
لا، أقول هذا تعليق، هو الأصل عدم ذلك، الأصل عدم هذا، يعني هذا خروج عن الفطرة، لا ترى هذا تعليل المذهب، ولكني قلت لكم إن مس الرجل للأمر ينقض الوضوء، فكذلك مس المرأة لشهوة، المرأة الأخرى لشهوة ينقض الوضوء، لكن أصل المسألة عندي أن المس لشهوة إذا لم يخرج شيء لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم
حديث طلق يا
شيخ، نعم
ابن علي،
نعم
حديث بصرة،
نعم
حديث طلق يقول في الصلاة مس الذكر،
نعم،
وحديث بصرة عام،
نعم،
وجه الخلاف بين العلماء، لأن من المعقول إن الرجل يقف في الصلاة يعني لابس وبينه وبين ذكره حائل ويمتنع أن يمس الشهوة، لأن العلتين منفيات في الصلاة،
أي
كيف ذلك؟ يعني الخلاف اللي دار بين العلماء،
هم ما قالوا هكذا، لأن قول الرجل مسست ذكري معروف في اللغة العربية أن المس لابد من مباشرة،
بس هذا سألوا في قضية معينة قالوا في الصلاة يا رسول،
كل واحد مثل وخيل إليها أنه يجري شيء في الصلاة، نفس الشيء لو كنت في هذه الصلاة وحصل معك رياح في بطنك وشككت ما يجب عليك الوضوء،
بس هذه سألوا لقضية معينة، وبصرة سألت برضو سمعت الحديث من قضية ثانية،
نعم هذا وجه الجمع، نقول الجمع بينهما أنه على سبيل الاستحباب فقط، نجمع بينهما لهذا. نعم
التي تكون مظنة للحدث،
نعم
هذه
العلة
لا
تقول قول
المس بشهوة ينقض مطلقا،
إيه بس من يقول هذا؟ هذا لا يعني ينقض مطلقا
المس بشهوة،
إيه بشهوة، هو هذا السبب، إنهم عللوا قال لأنه إذا كان بشهوة ربما يخرج شيء وهو لا يشعر، نجيب بأنه لا نقض إلا إذا خرج الشيء، لأن كل الأحكام علقت على الوجود، ولهذا في المرأة التي تحتلم قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء، فلا بد أن يبرز الحدث. نعم
قد يكون قال يعني استدلالكم بحديث عائشة
نعم
في من الحديث أعله بعض أهل العلم بالانقطاع
نعم
ومن تفسير ابن عباس في الآية
نعم
يعني ولد من خالفه من الصحابة
نعم
رأسه من المسعود
نعم
كذلك تؤيد يعني القراءة أو لمسهم النساء
نعم
فكيف
نرد على هذا بأن حديث عائشة صححه بعض أهل العلم ومن صحح فهو حجة على من ضعف إلا إذا بين الجرح كما هو معروف. هذا بالنسبة للحديث. ثم حديث تفسير ابن عباس وابن مسعود نقول ظاهر الآية كما ذكرنا لكم من جهة التقسيم يدل على أن تفسير ابن عباس أولى بها. أما القراءة فاللمس يطلق على 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 هذا المس واللمس كله يطلق على الجماع. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وما أشبه ذلك لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وهذا يكن الله عن الجماع بمثل هذا لأنها جرت العادة بأن ما يستحيا من ذكره صريحا يكن عنه. نعم
هؤلاء البنات قلنا أنهم كانوا طبعا كفار فكيف يزوجهم بنات قلنا بالتزويج وكل ما يعلم عليهم بناته فمشكلة أيضا حاجة
لروضة أن يفعلها
كيف
يجوز؟ لا ما في شك أنه يريد أن يزوجهم بناته بمقتضى الشريعة لكن ما نعرف عدد الشريعة عندهم هل هي توافق شريعتنا في تحريم نكاح الكافر أم لا. لأنك تعرف أن تحريم نكاح الكافر ما نزل إلا متأخرا بعد بدر. أي نعم
ها
نعم يزوج اللي يمكن تزويجه. وبعض العلماء يقول هؤلاء بناتي انه يشير الى بنات الى نساء قومه. وينقض غسل ميت ينقض غسل غسل بالفتح بمعنى تغسيل بمعنى تغسيل. واما غسل بالضم فهو المعنى الحاصل بالتغسيل. إذن ينقض غسل الميت أي تغسيل الميت. يعني لو أن أحدا غسل ميتا فإن وضوءه ينتقض وسواء غسل كله أو غسل بعضه. وقول المؤلف غسل الميت يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. فلو أن رجلا غسل طفلا صغيرا وجب عليه الوضوء انتقض وضوء. ولو أنه غسل رجلا بالغا نعم انتقض وضوء. ولو كان ابنه ها ولو كان ابنه. ولو أن امرأة غسلت امرأة كبيرة أو صغيرة انتقض وضوءها حتى من وراء حائل. نعم حتى من وراء حائل. لأن المؤلف يقول غسل الميت ولم يقل مس. يعني لو وضع على يده خرقة وصار يغسل فإنه ينتقض وضوء مطلقا. وهذا الذي مشى عليه المؤلف من مفردات مذهب الإمام أحمد. يعني أن الأئمة الثلاثة على خلافه. وحينئذ تكون المسألة من مسائل النزاع بين أهل العلم. ولدينا قاعدة أصلها الله عز وجل لنا وهي أن مسائل النزاع ترد إلى الله ورسوله. فما وافق الكتاب والسنة قبل وما لا فلا. فلننظر ما دامت هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد فمعناه أن أو فمقتضاه أن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك. أي على أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. تغسيل الميت لا ينقض الوضوء طبالكم. طيب ما حجة هذا القول أعني القول بوجوب الوضوء؟ حجتهم ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس ثلاثتهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. نعم طيب هؤلاء ثلاثة من الصحابة، كم بقي من الصحابة؟ ها؟ بقي كثير. ثم إن أمرهم غاسل الميت بالوضوء يحتمل أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا الدليل. الدليل إذن ما روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة بأمر غسل الميت بالوضوء. تعليل، قالوا لأن غاسل الميت غالبا قد يمس فرجه، ومس الفرج ناقض الوضوء، مس الفرج ناقض الوضوء، وحينئذ أوجبنا على من غسل ميتا أن يتوضأ. أما الذين قالوا بعدم النقض فقالوا إن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي. فنحن وإياكم متفقون على أن هذا الرجل على طهارة، أليس كذلك؟ إذا غسل الميت فنحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو الإجماع على أن تغسيله ينقض الوضوء. التمسنا في القرآن ما وجدنا شيئا، في السنة ما وجدنا شيئا، في الإجماع ما وجدنا شيئا. المخالفون أكثر من الموافقون، من الموافقين، فيكون على هذا عدم النقض أسعد بالدليل من النقض. ونجيب عن أمر هؤلاء الصحابة الثلاثة بأن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب، وفرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب، لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام، ولأننا إذا فرضنا عليهم الوضوء أبطلنا صلاتهم إذا صلوا بدون وضوء، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل. كيف نجترئ على أن نقول لهذا الرجل الذي غسل الميت وصلى بدون وضوء، كيف نجترئ عليه ونقول عبادتك فاسدة يجب عليك أن تعيدها بعد الوضوء؟ صعب، يحتاج إلى دليل بين. ولهذا يجب علينا أن نتحرى في مسألة نواقض الوضوء، فلا نجترئ على قول بأن هذا ناقض إلا إذا وجدنا شيئا واضحا يكون حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى، أن نوجب على عباد الله ما لم يجبه، أو أن نفسد عبادات عباد الله بدون دليل. وأما التعليل الذي قالوا إنه ربما يلمس فرج الميت فينتقض وضوءه بمس الفرج، فنقول إن هذا القياس غير صحيح. أولا أننا لا نسلم أن مس الفرج ناقض الوضوء، هذه واحدة. ثانيا سلمنا أنه ناقض الوضوء فاحتمال أن يكون مس فرجه لا يوجب الوضوء، أليس كذلك؟ كما لو شك هل خرج منه شيء أم لا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. ونقول لهم أيضا ما تقولون فيما لو غسل حيا، لو غسل حيا إنسان مريض يحتاج إلى تغسيل فغسله هل ينتقض وضوءه؟ ها؟ يقول لا، احتمال أن يكون مس فرجه وارد في تغسيل الحي وارد، فالعلة التي ذكرتم إذا انتقضت بتغسيل الحي. ولهذا كان الصواب الذي اختاره الموفق شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. ما هو الدليل؟ عدم الدليل. وش الكلام هذا؟ ها؟ الدليل عدم الدليل. أنا أقول لك أعطنا دليل وتقول الدليل عدم الدليل، كيف هذا؟ نعم، نقول عدم الدليل على النقض. نعم. وعدم المفسد فيما كان قائم الإصلاح ها دليل، عدم وجود المفسد فيما كان قائم الإصلاح دليل، والله أعلم. أكل اللحم خاصة من الجزور، أكل اللحم شرحين ذا أبد. طيب، أكل اللحم خاصة، كلمة خاصة تعود إلى اللحم لا إلى الجزور، لأن الجزور تغني عن كلمة خاصة. أكل اللحم من الجزور ناقض الوضوء، وهذا أيضا من مفردات الإمام أحمد والأئمة الثلاثة على خلاف ذلك. فما هو شرح المؤلف؟ قال أكل اللحم، كلمة أكل اللحم يعم الني والمطبوخ، ولا لا؟ لأن كله يسمى أكل. ويخرج به عدم الأكل كما لو مضغه ولم يبلعه، فإنه لا ينتقضه، لأنه لا يقال لمن مضغ الشيء ثم لفظه لا يقال أكله. وقول أكل اللحم خاصة، خرج بكلمة خاصة ما عدا اللحم. وش اللي عدا اللحم؟ الشحم والكرش والكبد والكلية والأمعاء وما أشبه ذلك، لأن هذا لا يسمى لحما، بدليل أنك لو قلت لشخص خذ هذا الدرهم اشتري به لحما لي ثم جاء لك بكرش لقلت أنا ما وصيتك على كرش، وصيتك على لحم. فالكرش وشبهها لا يدخل في اسم اللحم لهذا الدليل، وعليه فيكون النقد خاصا باللحم الذي هو الهبر، الذي يسمونه أنتم الهبر عندكم، ها؟ اتفقت لغات الجزيرة هجل. اللحم يعني الهبر، وما عدا ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لأنه لا يدخل في اسم اللحم. وأيضا الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير الهبر دخول احتمالي، واليقين لا يزول بالاحتمال. فإذا أكل كرشا أو أمعاء أو كلية أو كبدا فإن هذا يحتمل أن يكون داخلا في الحديث، ويحتمل أن يكون غير داخل، والأصل بقاء الطهارة حتى نتيقن وجود الناقض، وعلى هذا فلا ينقض. وأيضا فإن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي، أمر تعبدي غير معقول المعنى، يعني نحن لا نعقل العلة، وإن كنا نعلم أنه ما من شيء حكم الله به حكما كونيا أو قدريا إلا وله حكمة، لكن لقلة علمنا يفوتنا كثير من الحكم، وما فاتنا حكمته من الأحكام فإننا نسميه اصطلاحا تعبديا، بمعنى أنه علينا أن نتعبد لله به وإن لم نعلم حكمته. وإذا كان أمر تعبديا فإنه لا يمكن الإلحاق والقياس، لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا، إذ أن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم، لعلة جامعة. وإذا كان لا بد من العلة فالأمور التعبدية غير معقولة المعنى، وحينئذ لا نلحق غير الهبر بالهبر. عرفتم؟ هذا هو حجة القائلين بأن لحم الإبل هو الهبر خاصة. وقوله من الجزور، من الجزور، كلمة من الجزور تعني الناقة، خرج به اللحم من غير الجزور حتى وإن شارك الجزور في الحكم، كالبقر مثلا، البقرة تسمى بدنة ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض الوضوء. اللحم المحرم ينقض الوضوء ولا لا؟ يعني لو اضطر الإنسان إلى أكل الميتة أو إلى أكل الحمار فله أن يأكل ولا ينتقض وضوء، فما عدا لحم الإبل لا ينقض الوضوء سواء كان حلالا أو حراما أبيح للضرورة أو حراما تجرأ الإنسان عليه من غير ضرورة فإنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الطهارة حتى يوجد دليل على النقض. يبقى عندنا ما هو الدليل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ الدليل قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. حديث جابر بن سمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وجه الدلالة على الوجوب من هذا الحديث أن تعليقه الوضوء بالمشيئة في لحم الإبل الغنم في لحم الغنم دليل على أن لحم الإبل لا مشيئة به ولا خيار فيه، وأن الوضوء منه واجب، وأن الوضوء منه واجب. وأما حديث البراء ففيه توضأوا من لحوم الإبل بلفظ الأمر، توضأوا من لحوم الإبل، والأصل في الأمر الوجوب. فعلى هذا يكون عندنا في ذلك حديثان صحيحان كما صححهما الإمام أحمد، وكلاهما في مسلم. وإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فإنه يجب علينا التمشي بمقتضاه. إذن هل العلماء الذين خالفوا الإمام أحمد في هذا قد عصوا الله لأنهم تركوا الواجب؟ نعم، هم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد مصيبا، قد يجتهد الإنسان ويخطئ. وإذا كان قد بذل وسعه في طلب الحق ولكنه لم يوفق للصواب فإن له أجرا على اجتهاده وعذرا في خطأه، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. الذين قالوا بعدم النقض يقولون إنه قد روى أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ترك الوضوء مما مست النار، وكلمة مما مست عام يشمل نعم الإبل وغير الإبل، وهو قد صرح كان آخر الأمرين ترك الوضوء. وإذا كان آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر فالآخر من الشريعة، لأن الآخر يكون ناسخا للأول وهذا معلوم. في دليل آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل. نعم، وزاد بعض العلماء أو نسبوه أيضا أثرا والفطر مما دخل لا مما خرج. شفت قابل. القاعدة الثانية لأجل يخرجون الحجامة، لأن الحجامة خارجة ما هي داخلة، فيقول الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل، لأجل يخرجون لحم الإبل ما ينقض الوضوء. ولكن حديث ابن عباس ضعيف لا صح مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن صح موقوفا عليه فقد خولف. وأما حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مست النار فإنه لا يعارض حديث الإبل، حديث نقض الوضوء بلحم الإبل، فضلا عن كونه ناسخا له. كيف لا يعارضه؟ لأن حديث جابر عام وحديث الإبل خاص، والقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم أن العام يحمل على الخاص، وأنه يخرج منه الصورة التي قام عليها دليل التخصيص تخرج من العام. عرفتم؟ وحينئذ هل هناك تعارض حتى نقول بالنسخ؟ لا، ولا يجوز لنا أن ننسخ أو أن نحكم بالنسخ مع إمكان الجمع، لأن النسخ مع إمكان الجمع معناه إبطال أحد الدليلين مع أنه ليس بباطل. إذن ما الغرض من حديث جابر؟ لا بد أن يكون له حكمة، يعني سياقه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار، وصح عنه الأمر بذلك، أمر بالوضوء مما مست النار. فقال جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء، وعلى هذا فإذا كان الرسول أمر وترك فمن أهل العلم من أصل أصلا لكنه ليس بأصيل، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء وفعله صار الفعل خاصا به، وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مدلوله، يعني الوجوب. انتبه لهذه القاعدة. ولكن هذا الأصل غير أصيل، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله، فإذا عارض قوله فعله أو عارض قوله فعله، إذا عارض قوله فعله فإن أمكن الجمع فلا خصوصية، لأننا مأمورون بالاقتداء به قولا وفعلا، ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع، لأن معنى ذلك إهدار شطر من السنة وهو السنة الفعلية بدون حاجة إلى ذلك. والصواب أنه إذا أمر بشيء وفعله إذا أمر بشيء وفعل خلافه، الصواب أنه يدل على أن الأمر ليس للوجوب، هذا هو الصواب بلا شك، فيبقى الأمر كما هو، ولكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أنه ليس بواجب. وهذا هو القول الراجح والذي عليه جمهور أهل العلم، وإن كان الشوكاني رحمه الله يميل إلى الأول، إلى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخالف قوله يكون خاصا به حتى مع إن كان الجمع. طيب إذن نقول حديث جابر وش المراد منه؟ لا وش المراد منه؟ سياقه يعني لأي شيء، ليبين أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لو في آخر الأمر، مثل ما مر علينا في القيام للجنازة، قام ثم قعد. طيب وعلى هذا فيكون ما استدل به هؤلاء على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء يكون دليلا ضعيفا، يكون دليلا ضعيفا، ويبقى حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل يبقى سالما من المعارض المقاوم، وإذا كان سالما من المعارض المقاوم وجب الأخذ بمقتضاه وبمدلوله. بقي أن يقال ما هي الحكمة في أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن نقول إن الحكمة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الحكمة، فكل ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحكام فهو حكمة، والدليل على أن هذه حكمة مقنعة مسكتة أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا حكمة، وأي حكمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذه حكمة، لأننا نؤمن والحمد لله إيمانا بكل قلوبنا أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعله، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركه، نعم، وعلى هذا فهذه حكمة. حكمة أخرى التمسها بعض العلماء وقال إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب، مهيج لها، ولهذا الآن الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي أن يكثر من أكل لحم الإبل. قالوا والوضوء يهدئ الأعصاب ويبردها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند الغضب لأجل تسكينه وتهدئته. وسواء كان هذا هو هذه الحكمة أو لا، إنما الحكمة هي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما أنه لا يمكن أن يجترئ أحد أن يطالب بالحكمة في عدد الصلوات، فهذه مثلها، إن علمنا حكمتها فهو من الله، وهذا زيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد. واضح؟ إذا ثبت الآن أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فلا فرق بين الني والمطبوخ والقليل والكثير، ولكن عرفنا أن المشهور من المذهب الفرق بين الهبر وبين بقية الأجزاء، والصحيح أنه لا فرق، أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء، لأنه لا دليل على ذلك. واللحم شرعا يطلق على كل الأجزاء، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. لحم الخنزير أي لحم؟ لا، الأمعاء حلال، الكرش كله حرام، يشمل كل ما في جلد الخنزير، وحتى جلده يشمله التحريم أيضا، فهو حرام. وإذا كنا نجعل التحريم وهو منع شاملا لجميع الأجزاء، فإننا نجعل الوضوء وهو أمر شاملا لجميع الأجزاء، بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء منها فإنه يجب عليك الوضوء. والدليل على ذلك أولا أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء بدليل الآية. ثانيا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن في الإبل أجزاء كثيرة، قد نقول إنها تقارب الهبر، أجزاء كثيرة كلها سوى الهبر، ولو كان هذا غير داخل لكان الرسول يبينه صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يأكلون بلا شك، فلو كان غير داخل في الحكم لأخرجه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنهم يأكلون هذا وهذا. ثالثا أننا نقول لا يوجد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وإيجابا وسلبا أبدا، يعني ما في حيوان يكون بعضه حلال وبعضه حرام، بعضه طاهر وبعضه نجس، بعضه موجب وبعضه غير موجب، ما فيه. وإذا شئتم أعطونا، إلا على شريعة العوام صدر الفرس حرام ومؤخره حلال، عرفتم؟ هذه درسناها لما كنا صغارا، يقولون إن صدر الفرس حرام ومؤخره حلال. لماذا؟ قالوا لأن صدره يقابل الأعداء فصار حراما لحرمته كالصيد. الصيد في حرم مكة حرام، عندهم قياس، نعم حرام لحرمته، لكن هذا صحيح ولا لا؟ هذا غير صحيح لا شك، لأن مقدم الفرس وإن كان هو اللي يقابل الأعداء، لكن إذا ذبح الفرس أو نحر وش الفائدة؟ صدره انتهى الآن، انتهى دوره، فلا حرمة له. طيب إذن لا يوجد في الشريعة الإسلامية بحسب الحكم الشرعي دون حكم العوام ما لنا به دخل حيوان تتبعض أحكامه باختلاف أجزائه أبدا، فإذا كان كذلك فلتكن أجزاؤه كلها واحدة. هذه ثلاثة ما في أسئلة. رابعا أن نقول هذه الأجزاء كلها تتغذى بدم واحد وبطعام واحد، وعلى فرض أنه لا يتناولها النص لفظا فإنه يتناولها معنى، يعني عموم معنوي فيها. على فرض أن اللحم يراد بالهبر فيقال إن الهبر لا فرق بينه وبين هذه الأجزاء أبدا، لأن الكل يتغذى بدم واحد ومن طعام واحد ومن شراب واحد. هذه أربعة. خامسا، أننا إذا قلنا بالوجوب وتوضأنا وصلينا فالصلاة صحيحة، وإذا قلنا قولا واحدا صلاة صحيحة قولا واحدا، وإذا قلنا بعدم الوجوب وأكلنا من هذه الأجزاء ولم نتوضأ وصلينا فالصلاة فيها خلاف. من العلماء من يقول تصح، ومنهم من يقول لا تصح، ففيها شبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فهو أحوط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. سادسا، أنه قد روى الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا من ألبان الإبل، من ألبان الإبل. وإذا كانت السنة دلت على الوضوء من ألبان الإبل فإن الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى، من باب أولى. فهذه خمسة أوجه، ستة أوجه ترجح القول بالوجوب في جميع أجزاء الإبل، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فنقول: أكل اللحم مطلقا، ما نقول خاصة، على القول الراجح يقول أكل اللحم مطلقا من الجزور. طيب، الجزور لو كانت صغيرة، صغيرة حاشي صغير، يشمل اللفظ؟ لو هما يجزي في الأضحية، وإن لم يجزي في الأضحية، لأن حديث عام من لحوم الإبل وهو عام، لا يقال إن لحم الصغير ترف كلحم الضأن فلا يوجب. نقول لأن هذه العلة مضرونة والعموم أقوى منها، فنأخذ به. ثم قال المؤلف: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. كل عندي مكتوبة وحدها، كل عندكم أيضا؟ طيب وش الصواب؟ الصواب هكذا لما أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ما شرطية؟ إيه نعم صح، لأن كل اسم مستقل وما اسم موصول، يعني كل الذي أوجب وضوءا أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذه ضابط. إذن لابد أن نذهب الآن إلى أي باب؟ إلى باب الغسل، نشوف وش اللي يوجب الغسل علشان نعرف أن هذا الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء. يكون هذا إحالة على باب سيأتي، إن شاء الله. طيب، إحالة على باب سيأتي، لكن مع ذلك ننظر لماذا، هل هناك دليل على أن كل ما أوجب وضوء غسلا أوجب وضوءا؟ يقولون إن ما أوجب الحدث، إن الحدث الأكبر يدخل فيه الأصغر. فمثلا خروج المني موجب للغسل وهو خارج من السبيلين، فيكون ناقضا للوضوء بقاعدة أن ما خرج من السبيلين ناقض. واضح؟ الحيض كذلك خارج من السبيلين، فيكون على قاعدة كل ما خرج من السبيلين. الجماع بدون إنزال، الله الكذلك فيها نظر هذه، إذا كان يقيم ما خرج شيء، من هذا الباب يدخل في مس المرأة لشهوة كذا. اي نعم، لان الغالب ان محرم جامع الا لشهوة، فيكون من باب مس المرأة لشهوة. طيب، وش بقي؟ اسلام الكافر موجب للغسل كما وفيه الخلاف، لكن على القول بوجوبه. وش فيه من نواقض الوضوء؟ ما يخالف، هو يقول بغتسل فقط ولا نبنى ورفع الحدث الأصغر. لا، على المذهب ما يرتفع إذا لم ينوي الحدث الأصغر، ها؟ إذا لم ينوي الاثنين ما ارتفع حدث. هذه القاعدة في الحقيقة في نفسي منها شيء،